السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. السؤال الذي أقض مضاجع الفلاسفة والمفكرين والباحثين والتالي: لماذا أرض معينة تنبت حضارة بينما قريب منها أرض آخر جرداء، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة؟ هنا أرض هنا أرض، هنا شعب هنا شعب. مثلا النيل يأتي من الجبال ويمر بمناطق كثيرة، أثيوبيا، السودان، ولا مصر. دلتا النيل في مصر نبت حضارة، لكن فوق ذلك أثيوبيا والسودان، بلاد النوبة أو النوبة كان يسموها، ما في شيء. هذا سؤال كان مثار تساؤل كبير. قال بعضهم: التحدي هو اللي يسبب الحضارة. كيف؟ يعني إنسان يعيش ألم يبحث عن علاج، الإنسان يمضه العطش يبحث عن ماء، الإنسان يغالبه النعاس يبحث عن مأوى، أليس كذلك؟ وهكذا قالوا: الحاجة أم الاختراع. لكن نحن نجد أن هناك أمم عاشت تحديات كبيرة، بعضها تحديات طبيعية مثل فيضانات وزلازل وغيرها، واندثرت ولم يهتموا بالحضارة. وبعضها تحديات بشرية، شعب اعتدى على شعب آخر، شعب الآخر انقرض وانتهى ولكن ما كون حضارة. فهذا التحدي اللي هي نظرية أرنولد توينبي لم يكن صحيحا، يعني لم يكن مضطردا حسب تعبير الوصوليين. يعني مو كل مكان اللي أكو تحدي، أكو واحد أيضا جوعان بس كسلان، أيضا عطشان كسلان. تشوف اثنين إخوان، واحد منهم لما يجوع يركض يروح يشتري خبز، يجي الثاني يقول له شوي بقي يعطيني. يعني ليس التحدي وحده. ولذلك آخرون يقولون: لا، التحدي يجب أن تكون مع إثارة، فكر، توجيه. هذا عقل الإنسان، عقل مكتمل. لكن عقل الإنسان يشبه الأرض، هاي الأرض اللي تخلي رجلك عليها وتدوسها آخ بتقول هاي بيها ملايين النعم الإلهية مختزنة هنا، كنوز الله هنا. لكن إذا ما أثرت الأرض، ما زرعتها، ما كرت الأنهار، ما استصلحتها، ما تنتشر. عقلك هم الشكل مثل الأرض، لازم ينثار. لذلك الإمام علي سلام الله عليه يبين من أهم مهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وليثيروا لهم دفائن. يعني شنو دفائن العقول؟ يعني كنوز العقول. ولذلك النبي الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الزراع كنوز الله في الأرض. الزارع الفلاح شنو؟ يستخرج الكنوز. ويقول: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. المعادن وينها موجودة؟ بالأرض. عقلك أيضا كنز. فجاء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ليثيروا. كيف أثاروا الأنبياء العقول؟ هناك مزيد من المناهج التي اتبعت من قبل الرسالات الإلهية لإثارة العقول. المنهج الأول والواضح أنه هم قاموا بدور الأنبياء كما هم قاموا بدور عظيم في هداية الناس، في تبشير الناس، وفي بيان الحقائق الكونية. أيضا واحد منهم صار نجار، واحد منهم صار خياط، واحد منهم صار يصنع الدروع، وواحد منهم يصنع الكذا. يعني قاموا بهذا الدور. وما خفي أعظم، يعني هذا اللي موجود في القرآن جزء بسيط مما نعرفه عن تاريخ الأنبياء، أنهم قاموا بدور كبير. جاءني طبيب وقال: أنا أكتشف الأمراض من خلال النظر للعين. وفعلا خلى جهاز على عيني وقال: أنت عندك كذا كذا كذا، وهو صح كلامه. قلت له: هذا العلم شنو؟ قال: إحنا نسميه علم الأنبياء. قلت: ليش علم الأنبياء سموه؟ قال: لأن إحنا فتشنا العالم، قلنا في كل العالم هذا العلم موجود، فعرفنا مصدره مصدر إلهي، مو من مكان إلى مكان منتقل العلم. وفعلا العلمانية الحديثة مع الأسف الشديد زورت التاريخ. تاريخ، يعني إذا كان هناك رجال باحثون في مستوى المسؤولية كان يستطيعون أن يقول لك قد في هذا التاريخ المكتوب عندهم تزوير. يعني أكثرهم نسبوا كل شيء لهم، يعني اليونان ورومان وما كذا، العالم الصين. سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا العلم ولو بالصين. الإسلام ما زور التاريخ، قال: الصين أكو بي علم، روح أخذه. نبينا وبعث باثنين من الشباب من أهل مدينة، قال: روح اليمن، يمن قبل ما تتحول للإسلام، روحوا اليمن أكو بالسلاح الجديد أهل اليمن مخترعيه، روحوا شوفوا شنو، تعلموا تعالوا تعلموا. يعني هذول كفار ما يصلحون، هذول كذا، هذا كلام. خذ العلم، الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أينما وجدها. بعض التعابير شوية أصرح من هذا. وخذ الحكمة من أي مكان. بس هم قالوا لا، العلم كله إلهم، الاختراعات كلها إلهم. تجي دورات بعض الأقلام المنصفة في الغرب يكتبون بأنه هذا العلم من جابر بن الحيان، اللي أكو 4000 رسالة وكتاب في الغرب عن جابر بن حيان، اللي يقول: قال سيدي جعفر بن محمد، قال اللي أول كتابه يقول قال لي سيدي جعفر بن محمد، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه. هذه النقطة من تزويراتهم، ما بينوا دور الأنبياء، دور الرسل. طيب، الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام كان لهم دور رسالي في هذا الجهة. جهة ثانية، الحجب التي كانت على العقول مثل الكبر، الغرور، الأنانية، هاي الحجب رفعوها. وهذا القرآن الكريم، الرسالة الخاتمة كما الرسالات السابقة كلها تهذب الإنسان، تزكي. ولذلك مهمة الرسول أولا تزكية الناس، ومن ثم تعليمهم. هاي اثنين. ثلاثة، أثاروا فيهم حب الاستطلاع. يعني أنت إذا تدرس كلمات القرآن من جهة وكلمات الرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في فضيلة التعلم وأهمية التعلم وشلون واحد لازم يتحرك يمشي يعاني المتاعب من أجل التعلم، تتعجب، شيء غريب. وهذا كله دفع ويدفع بالإنسان المسلم كما غيره، يعني الأنبياء السابقين أيضا قاوموا نفس الدور. ومنها إثارة التطلعات. الإنسان يعني عنده غفلة، يمكن أكو في مقربة من نبع ماي، بس هو يشرب ماي وصخ وما يروح ذا على ذاك النبع، بيان أنه يمكن يكون هناك ماي. هذا شيء مهم، بس المسلمون مع الأسف حينما تواصلوا مع العالم الغربي والطغاة المسلمين أرادوا سد باب النبي وأهل بيته، يعني هؤلاء اللي كانوا يحاربون أهل البيت ما يحاربون أهل البيت لأن أسماءهم مختلفة عن أسماءهم، إنما كانوا يحاربون الدين، كان علمانيين مغلفين يحاربون الإسلام يحاربون النبي. بني أمية بصراحة كان قائلهم قال فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لعبت هاشم بالملك. الله شلون كلمة سخيفة. طبعا هو لازم يقول لأنه من سلالة الشجرة الخبيثة هو. والآن هم اللي يشوفون الناس ضد أهل البيت حقيقة هم ضد النبي مو ضد أهل البيت فقط، ما يحبون النبي. والواحد منهم إجا دفر قبر النبي برجده قال عصايتي أحسن منك، لأن عصايتي أنتفع بها وأنت ما أنت. هذا يعني بصراحة موجود في كتبهم وتاريخهم. هذه الحقيقة أرادوا يسدوا باب العلم، فراحوا بحثوا عن البديل عن شبه العلم، فجابوا فتحوا أبوابهم للأفكار اللي تجتهم من الغرب. بس ما قالوا إحنا هاي الأفكار اللي تجينا من يونان أو من الرومان أو من الفورس أو من الهنود، هاي الأفكار ما نفعتهم، شلون تنفعنا إحنا على درجة منهم. هارون الرشيد كتب رسالة إلى شارل اللي كان ذاك اليوم ملك فرنسا، قال له هاي العلوم اللي عدتوا عندكم أعطونا إياها، أريد أنا أسوي دار الحكمة وترجمة. طبعا أول من ترجم هذه الكتب خالد، كان واحد اسمه خالد ابن أبو سفيان أخو معاوية، هذا أول من ترجم الكتب الغربية إلى بلادنا. وبعدين واحد ابن المقفع كان اللي هو ملحد كان وترجم الكتب الفارسية الفهلوية. المهم إن شاء الله تقرون كتاب العرفان الإسلامي، هناك به بعض البحوث ولو بصورة مختصرة. فشارل جمع القساوسة والوزراء وقال شو رأيكم، هل نعطيكم ما نعطيهم يريدون علومنا؟ كلهم قالوا لا تعطوهم. فدواع الشايب قال أنا أقول أعطوهم، كل ما عندكم أعطوهم. قال ليش عجب تخالف كل هؤلاء؟ قالوا هذه الأفكار وهذه العلوم ما دخلت أمة إلا وأفسدتها، خلي يفسدون. هاي يسمونها الهجوم الثقافي، التهجم الثقافي. وفعلا لما اجت صار بحث انه القرآن مخلوق لو غير مخلوق، الله جسم لو مو جسم، مجموعة بحوث داخل المسلمون فيها في نفس الوقت، ولكن كانوا يعملون من اجل تغيير اوضاعهم. المهم من جملة الافكار افكار هيئة شخص اسمه بطليموس. هذا بطليموس هو عالم في الهيئة، الهيئة يعني علم الأفلك، علم النجوم، علم السماء. بس هو مؤلف مو مخترع، جمع أفكار ما محيط به صار. وهاي هي كانت تدرس في المدارس الدينية إلى وقت قريب، حتى الحوزات العلمية بعضها كانت يدرسوها، وتقرأ هذه الهيئة تشوف شنو بيها. هذه بطليموس يقول السماء سقف وهذن النجوم بسامير على هذا السقف، والسماء ما ممكن خرق والتئام يصير به، تعبيرهم خرق والتئام يعني ما ممكن في شيء يعني يصير شيء، لأن يعني هذا قديم، والقديم كان بعد مجموعة خرافات. بس شوفوا أيام اللي هيئة بطليموس كانت في كل العالم، عالم ذاك اليوم المتمدن حسب تعبيرهم مسيطرة. ذاك اليوم القرآن الكريم قال، والعجيب خاطب الجن كما خاطب الإنس، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، روحوا. ولكن لازم تعرفون أنه لازم عندكم سلطان، عندكم علم، يعني عندكم قوة. سلطان سلطة، سلطة قد تكون قوة، قد تكون علم، قد تكون تجربة، قد تكون تقنية، قد تكون شيء سلطة. لا تنفذون إلا بالسلطان. وهنا العجيب، العجيب شنو؟ المسلمون بدل ما يأخذون هذه الآية الكريمة افتاح، لأن القرآن قال لهم روحوا شوفوا، والإمام علي قال اسألوني عن السماء وأبواب السماء، أنا أعرف طرق السماء من طرق الأرض. الطرق في السماء يسموها الدهاليز، يعني في السماء أكو طرق، الطيارة لما تحلق تروح على طرق معينة. بس المسلمون اجوا القرآن فسروه، قال هذا لا تنفذون يعني بالآخرة، جن يعني كذا، وما هذا لام، بعضهم قالوا لام هذا لام ناهية لا تروحون. طيب هو نسد نحو ماله، لام الناهية يجزم اللي وراه، يقول لا تنفذوا، النون هنا شنو؟ هاي نون زائدة، يعني شوفهم. وهنا الفرق إخواني، هاي قضية مهمة، الفرق بين كلمات الأنبياء وأوصياء الأنبياء بحق، وبين كلمات الناس الآخرين. الناس الآخرين يتأثرون بمحيطهم الثقافي، يعني الآن لو أنا أكتب كتاب زين، أكتب شنو؟ أكتب عن الطيارة، أكتب عن السيارة، أكتب عن الموبايل، أكتب عن الإنترنت، صح؟ إذا بعد 100 سنة إجت اختراعات جديدة سأنا أكتب عنها؟ ما أكتب عنها، لأن بيئتي الثقافية هاي. يمكن بعد 100 سنة تجي طائرات شخصية، مثلا كل واحد عنده يخلي نفاثتين، واحد بيمنه واحد بيصير يطير. وفعلا الآن بدأت هذه. يمكن بعد 100 سنة أجنحة، يمكن مهندسين جينيتيكيا يهندسون منطفة الإنسان حتى يطلع أجنحة مثلا، ممكن هذا. أشياء خيارات علمية كثيرة، فأنا ما أقدر أكتب عنها. حتى لو أنا أكتب يقول شوف هذا السيد شو ده يكتب، ما حد يقبل مني. الإمام علي سلام الله عليه لما سأل سعد بن أبي وقاص، أبو عمر بن سعد، قال لي أنت تقول اسألوني قبل أن تفقدوني، أنا سأسألك سؤال، كم طاقة شعر أكو بلحيتي؟ الإمام قال له، قال ما أدري ما أدري، قال وأنا لي ببرهان ذلك، أقول لك كذا رقم أعطيك بالضبط، شلون أثبت لك؟ تحلق لحيتك ونحسبها أو شو نسوي وياك؟ لكن أقول لك أكو صخلة بيتك، هذا راح يقتل ابني، الصخل بيتك يقتل ابني، وهو عمر. أخبره بالمغيم. فهذا في الحقيقة مشكلة الإمام علي، وهو سلام الله عليه قال عالم ضاع بين جهال. بس الأنبياء قالوا كلمتهم، قالوا كلمتهم. إنه نحن المسلمين لم نفتش عن هذه الكلمات ونجعل منها مفتاحا لفهم الحقائق، مفتاحا لفهم الحقائق. إنما شنو قبل نفسرها؟ إذا أنت تقرأ التفاسير مو هنا كل الآيات القرآنية اللي فيها إشارات علمية، المفسرين يفسرون شيء يشبه، كل واحد يجي يحاول أن يصحح، ما يحتاج يقول ما أفهم، خلص روحك وخلصنا. ليش أنت تريد إلا تسوي نفسك تفهم؟ ما تفهم هاي الآية خلاص. وفعلا بعض الأمور إحنا ما نفهمها، إشلون يصير ما أدري شلون يصير، ما أدري شفيها. ربنا يقول هنا الآية اللي أريد أبحثها ولو بإشارات، أولا القرآن كما سأل الأنبياء أثاروا لنا أنه روحوا شوفوا، حاولوا تخترقون السماء، حاولوا بس تحتاجون سلطان. طبعا من يوم الأول لواحد يبدأ حتى يوصل للسلطان إلى أن يوصل للسلطان يحتاج يمكن قرون حتى نفهم، بس بالتالي لازم نروح. بعدين ربنا يقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بعض المخترعين اللي اخترعوا الصواريخ يقولون هاي الآية تدل على الصاروخ. هسه أنا شخصيا حقيقة ما عندي معرفة واضحة شنو علاقة هاي الآية بالصواريخ. يقول أساس الصاروخ نار ونحاس، ولو أن المسلمين، هذا كلامه، ولو أن المسلمين اكتشفوا هذه الحقيقة لكانوا صنعوا الصواريخ قبل 1400 سنة. وصناعة الصواريخ عملية جدا بسيطة، لأنه هي تخضع لتقنية كلش بسيطة، بعكس مثلا صناعة طيارة، لا طيارة بها صناعة طائرة مقاتلة. يرسل عليكم شواظ من نار، شواظ يعني فد تعلم معناها فد لسان من ألسنة النار، ونحاس. كأنه هذا الغلاف المحيط بالأرض، هذا الغلاف المحيط بالأرض فيه حماية لنا من الشهب ومن الأشعة الضارة ومما لا نعلم. هذا الغلاف التوسبور اللي الآن بحث حوله الاحتباس الحراري وكذا. بس الإنسان اللي يريد يخترق، إذا ما يروح من الباب، أمس قلت لكم أكو أبواب في السماء، إذا ما يروح من الباب ومن الوقت المناسب فيحترق. شلون يحترق؟ يحترق بشواظ من نار، واضح النار تحرق، وكأنه نحاس أيضا. أنا هذه الكلمة ما أعرفها، يعني أنا لازم أبحث عن خصائص النحاس ومدى علاقتها بالغلاف الجوي، الغلاف الواقي للأرض. هذا بحث شوي عميق والوقت ما يسمح لي، إن شاء الله في مناسبة أخرى أبحث لكم عن كل هذه المواد الموجودة، يعني الذهب والفضة والحديد، سائر المعادن الموجودة هنا هي بها تركيبات معينة، هاي التركيبات المعينة موجودة في السماء أيضا ولو مو بنفس الصورة. وقد أشارت الروايات إلى هذه الحقيقة إشارات واضحة. فنحاس كأنه في تركيبة النحاس مع تركيبة ما يسبب انفجار المركبة الفضائية التي تريد أن تخترق الحجاب من دون نفوذ من الأبواب المعينة، يكون نفس التركيبة. طيب خلاصة الكلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أنتم إذن تعيشون في عالم كله نظام، كله دقة، ولازم أن تلتزمون بهذه الدقة، وأكثر من هذا تستفيدون من هذا النظام لمصلحتكم. يعني الطيارة ما تحلق إلا بمجموعة أنظمة، يعني إحنا بدل ما نخلي الأنظمة تحاربنا نحاول نستفيد من نفس الأنظمة في سبيل تغيير المعادلة. والذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم الحضاري إنما هم اعترفوا بالنظام وخضعوا للنظام وسخروا النظام من أجل مصلحتهم. إذن الحضارة ليست التحدي فقط، وإنما الحضارة فكر وتحدي، يعني التحدي اللي وراء فكر ووراء برمجة وبراء منها. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.